والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا, والذين ايضا عطف جمله على جمله, يعني ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. ضرارا اعرابها ايضا مفعول لاجله, لان لو نعرف تفسير الايه لاعرفناها مفعولا لاجله, انهم اتخذوا المسجد من اجل الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مفعول له, وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار, من ضار ضره الله ومن شاق شاق الله عليه. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين, اي يفرقون به جماعتهم ليتخلف اقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على ان المقصد الاكبر والغرض الاظهر من وضع الجماعه, من تشريع الجماعه, تأليف القلوب والكلمة على الطاعة, وعقد الزمان والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتصفو القلوب من وضر الأحقاد. أيها, ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا في تفسيره, يقول تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين خلافا لسائر العلماء. يعني العلماء الذين ذهبوا الى منع تعدد الجماعه في المسجد الواحد الذي له امام راتب فطروا الى هذا, ان الجماعه يعني شرعت من اجل ايه, يعني ارتباط القلوب واتحاد التعاطف بين المسلمين. يعني ايه, والذين اتخذوا وجودا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فتشريع الجماعة المقصود منه إيه؟ الائتلاف والتضام والتوحد والمحبة بين المسلمين. فتكرر الجماعة يفتح الذريعة إلى الطعن في الإيمان وإلى تفرق القلوب, لأن ممكن أهل البدع يتعمدون التخلف عن الجماعة الأولى لأنهم يكسرون الإيمان أو يفسقونه أو يطعنون فيه. فالجماعة الأولى تحفر على هذه الجماعة الثانية, والجماعة الثانية تفتح باب وتطرق للطعن على الإمام وعلى الجماعة الأولى, ربما يكونوا بتشروهم كما فعل أهل التكفير في عصر الحديث. كانوا يتعمدون يأتون بعد ما تفرغ الجماعة الأولى ويقيمهم جماعة ثانية. فالعلماء سدوا هذا الباب, هذا مذهب يعني كثير من العلماء منعوا تكرر الجماعة في المسجد الواحد. سبق أن تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة. وروي عن الشافعي المنع حيث كان تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن يقول إلى أن نقول من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويقتل النظام وقفي ذلك عليهم. قال ابن العربي وهذا كان شأنه معهم, وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, من قبل يعني من قبل بناء مسجد الضرار. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى, إلا الحسنى, الحسنى يعني إيه؟ إلا الفعلة الحسنى, الحسنى هنا خصلة لمحذوف, يعني إلا الفعلة أو الخصلة الحسنى, وهي إيه؟ الرفق بالمسلمين ذوي العلة والحاجة. هذه الحسنة التي زعموها أنهم بنوا المسجد لأن المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد وهناك الناس مرضى ومحتاجين وعندهم علل, فبدل أن يشق عليهم الذهاب نبني لهم هذا المسجد ليصلوا فيه, والله يشهد إنهم لكاذبون. قوله تعالى والذين, أي ومن المنافقين الذين اتخذوا أي بنوا مسجدا ضرارا أي مضارة لأهل مسجد قباء, مضارة لأهل مسجد قباء, لأن الضرار ليس المسجد, ليس الحجارة والطوب والأرض, إنما الضرار بمن؟ بأهل المسجد. ضرارا ليس بالمسجد, لا بأهل مسجد قباء. وكفرا يعني بالله ورسوله أو تقوية بالكفر الذي يدمرونه. وتفريقا بين المؤمنين أي الذين كانوا يجتمعون بمسجد قباء اجتماعا واحدا يؤدون أجل الأعمال وهي الصلاة التي يقصد بها تقوية الإسلام بجمع قلوب أهله على الخيرات ورفع الاختلاف من بينهم، وإرصادا إعدادا وترقبا وانتظارا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي كفر بالله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، وسمي بهذا سمي أبا عامر الراهب لأنه كان يتعبد ويلتمس العلم فمات كافرا بقمة ريل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عامر هذا ينطبق عليه المثل يعني أنه يخرج من ظهر الكافر مؤمن. لماذا؟ من ابنه؟ ها؟ كل بقلب واثق. حنظلة الملقب بإيه؟ بغسيل الملائكة. فانظر يعني سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الكافر هو الميت والحي هو المؤمن. فالله سبحانه وتعالى أخرج من صلب هذا الكافر أبو عامر الراهب الفاسق، أخرج منه من صلبه حنظلة غسيل الملائكة. وكان حنظلة رضي الله تعالى عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه الخائن، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبيه كما تعلم عبد الله ابن أبي حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وقد قتل عبد الله ابن عبد الله بن أبي شهيدا في معركة اليمامة تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. المهم أن حنظلة تزوج ليلة أحد، بنى بزوجته ليلة أحد، كانت غزوة أحد صبيحة زفافه، ولما سمع داعي الجهاد لحق به على عجل ولم يعتسر من الجنابة. فالرسول عليه السلام لما رأى حنظلة قد قتل رأى الملائكة تغسله، فقال لهم إن صاحبكم لا تغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما سألوا ما الخبر لماذا هو بالذات تغسله الملائكة، وما كان أحد يعرف السر في ذلك. فسألوا زوجته وهي جميلة بنت أبي بن سلول وكانت عروسا عليه تلك الليلة، فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك غسلته الملائكة رضي الله عنه. وقد مر أبو عامر الخائن هذا على ابنه حنظلة وهو مدرج بدمائه بين الشهداء قتيلا، فضربه برجله في صدره وقال له غندان أقصتهما، ولقد نهيتك عن مصرعك هذا، ولقد والله كنت وصولا للرحم. المهم أن هذا هو الرجل الذي يعني حلف ألا تقع مقاتلة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وشارك فيها ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي كان يدعى أبا عامر الراهب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، وكانوا قد المنافقون أعدوا له هذا المسجد ليصلي فيه ويظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولا يحلفن يعني بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة إن أردنا إلا الحسنى، قلنا من قبل إن من خصائص المنافقين الاستدنان بالأيمان الكاذبة، يتخذون الأيمان جنة ليصدوا عن سبيل الله ويذكروا عداءهم للدين. ولا يحلفن كما ترون في كل موضع لا يحلفن يحلفون بالله لكن يرضوك. نعم إن أردنا إلا الحسنى بعدما تفضح يعني نواياهم وتظهر مقاصدهم السيئة ينوضون بالحلف. ولا يحلفن إن أردنا يعني ما أردنا إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى أي ما أردنا ببناء المسجد إلا الخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى، وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين. وقال بعضهم الحسنى طاعة الله أو الحسنى الجنة أو الحسنى فعل التي أحسن من إقامة الدين والاجتماع بالصلاة. والله يشهد إنهم لكاذبون يعني في حلفهم لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في مسجد الشقاق أبدا، أي في وقت من الأوقات، لكونه موضع غضب الله، ولذلك أمر بهدمه وإحراقه. لا تقم فيه أبدا، أطلق هنا القائم على المصلي، يعني ممكن يقال مثلا فلان يقوم الليل، لا معنى يقوم الليل، يصلي، لأن الصلاة أحيانا يعبر عنها ببعض أجزائها، كما تقول صليت ركعة، وهل هي ركعة فقط أم قيام وركوع وسجود وتشهد وكذا، فيعبر عن الصلاة بإيه؟ بأبعاضها، تقول صليت سجدة، أو تقول فلان يقوم الليل، يعني يصلي الليل وليس فقط الإيه؟ القيام. فهنا أطلق على المصلي القائم لا تقوم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه أبدا. نعم. وفي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني من صلى لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لمسجد لام القسم، يعني والله لمسجد، وقيل هي لام الابتداء وهي مقتضية تأكيدا، لمسجد أسس على التقوى، أي بنيت قواعده على طاعة الله وذكره وقصد التحصن من معاصي الله بفعل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني المسجد الذي بناه المتقون، أسس على التقوى يعني بناه المتقون لهذه المقاصد، وهو مسجد قباء. من أول يوم، يعني من أول يوم من أيام وجوده، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم، يعني إيه؟ أن تصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، المقصود بالمطهرين المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة، والباطنة الطهارة الظاهرة بالماء والباطنة بالتوبة من الذنوب، والله يحب المطهرين، يعني بالماء وهي الطهارة الظاهرة، وأيضا الطهارة الباطنة بالتوبة من الذنوب. قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أيام وجوده، من أول يوم معناه إيه؟ منذ أول يوم، منذ أول يوم. قال الزجاج من في الزمان، والأصل منذ ومذ، يعني من إذا استمرت في الزمان يكون أصلها إيه؟ منذ، من أول يوم نقصدها إيه؟ منذ أو مذ أول يوم، وهو الأكثر في الاستعمال. وجائز الدخول من لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيد، ومثله قول زهير لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجد ومن شهر، لمن الديار بقنة الحجر، الحجر منازل ثمود ناحية الشام في وادي القرى، لمن الديار بقنة الحجر، القنة أعلى الجبل أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر، أين أقوينا يعني خلود وأقفرنا من حجج ومن شهر. إيه معنى من حجج؟ من حجج الشهد من القرآن إيه؟ على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمانية سنوات، فحجج هنا معناها سنوات. لمن الديار بقنة الحجر أقوينا من حجج ومن شهر، من شهر مقصود يعني إيه؟ من شهور، من مر شهور، ومن حجج يعني من سنو، من سنين. يقول القرطبي أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وقال حديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء، فكان يستعمله الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا. ثم يقول تبارك وتعالى إشارة إلى فضل مسجد التقوى على مسجد الضرار، مسجد التقوى هو مسجد قباء على مسجد الضرار فضله عليه، فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على كفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي أثمن أسس، أثمن أسس بفتح الألف بالحرفين جميعا، أثمن أسس إلى قوله خير أم من أسس. وأيضا بالتالي يفتح فيهما النون، أثمن أسس بنيانه، وفي الثانية أمن أسس بنيانه مفعول به. وقرأ نافع وابن عامر أثمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير، أمن أسس بنيانه بضم الألف في أسس ورفع النون في بنيانه على أنها نائب فاعل. أي نعم، على شفا جرف انهار فانهار به، أي انهار به الجرف، انهار به الجرف، أو انهار به ضمير يعود على من، فانهار به في نار جهنم. قوله تعالى أفمن أسس بنيانه، بنيانه مصدر، البنيان مصدر، لكن يربي هنا إيه؟ المبني. أفمن أسس بنيانه يعني المبني، والتأسيس إحكام أس البناء وهو أصله، أس البناء يعني أصله، على تقوى من الله، على مخافة من الله ورضوان، أي طلب رضوان منه، خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف، شفا الشيء يعني حرفه وحده، على طرف جرف هار، جرف بضم الراء وسكونها، والضم هو الأصل والإسكان تخفيف، يعني الأصل هي جرف، هذا هو الضم، لكن قد تخفف ويقال جرف تخفيفا كما تقول في الشغل، والشغل الأصل إيه؟ الضم، الشغل بضم الغين، الشغل إن أصحاب الجنة يوم فيه شغل، لكن قد اللغة يعني قد إيه؟ تخفف بالسكون شغل. كذلك الرسل والرسل، فأمن أسس بنيانه على شفا جرف، جرف يعني مهواه، وهو ما يتجرف بالسيول من الأودية، على شفا جرف النهار يعني مشرف على السقوط. قرأ ابن كثير وحمزة هار، على شفا جرف هار، وأمال الهاء هير يعني نافع وأبو عمرو وعن عاصم كالقراءتين. فانهار به أي بالباني، أي سقط معه في نار جهنم، كقوله تعالى فأمه هاوية، لا والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم يعني مسجد الضراب الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ريبة يعني لا يزال هدمه سبب شك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم، أي لا يزول وسمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره. هذا قول. قول آخر، ريبة في قلوبهم أي حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنائه، ندموا على بناء لأنه تهدم وفضحوا، مش تهدم اللي هو ندم السائد يعني. أو قول ثالث، ريبة في قلوبهم يعني لا يزال هدم بنيانهم حزازة وغيظا في قلوبهم، لا يزال يشعر الغيظ والحقد والحزازة في قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم يعني تقطع قلوبهم قطعا، وتتفرق أجزاء يعني لأن يموتوا كما في قوله لقطعنا منه الوتين، فحينئذ يتلون عنه يعني معناهم لم يتقون على هذا إلى أن يموتوا، سيبقى فيهم الحزازة والندم والحسرة والريبة والشك إلى أن تقطع قلوبهم قطعا يعني بالموت، فحينئذ يتلون عنه. وأما ما دامت قلوبهم سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة، أو تقطع قلوبهم بعذاب النار، وقيل معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم، والله عليم أي بنياتهم حكيم، أي فيما أمر بهدم بنيانهم حفظا للمسلمين عن مقاصدهم الرديئة. هناك قراءة، قراءة يعقوب، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم، إلى أن، فجعله حرف جر يعني على الغاية، والمعنى لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الحجره كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينه واجتمع المسلمون فيها عليه وصار للاسلام كلمه عاليه واظهره الله يوم بدر، شرق اللعين ابو عامر بريقه وبارز بالعداوه وظاهر بها وخرج فارا الى كفار مكه يماليهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بمن وافقهم من احياء العرب وقدموا عام احد، فكان من امر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبه للمتقين. وتقدم ابو عامر في اول المبارزه الى قومه من الانصار فخاطبهم واستمالهم الى نصره وموافقته. فلما عرفوا كلامه قالوا لا انعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه الى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا قريبا فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه. وكان أمرهم أن يتخذوا له معقلا، يعني أعدوا لي أبو عامر أو سلوم أعدوا لي مكان إذا أتيتكم فيه مجتمع ويكون مأوى وملجأ لنا بحيث منه تنطلق المحاربة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان امرهم ان يتخذوا له معقلا ومرصدا له اذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه واحكموه وفرغوا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز الى تبوك فاتوه فقالوا يا رسول الله ان قد بنينا مسجدا بذي العله والحاجه والليله المطيره والليله الشاتيه وانا نحب ان تاتينا فتصلي لنا فيه. فقال اني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا ان شاء الله تعالى اتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي اوان موضع على ساعة من المدينة اتاه خبر المسجد، اتاه خبر المسجد يعني بانه انما بني للاغراض التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن ابن عدي او اخاه عامرا فقال انطلقا الى هذا المسجد الظالم اهله فهدمه وحرقاه. فخرج سريعين حتى اتى بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن انظرني حتى اخرج اليك بنار من اهلي. فدخل اهله فاخذ سعقا من النخل فاشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه اهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيه ما نزل. وروي ان بني عمرو ابن عوف الذين بنوا مسجد قباء اتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فسالوه ان ياذن لمجمع ابن جاريه ان يؤمهم في مسجدهم، فقال لا لا ونعمه عين، اليس هو امام مسجد الضراب؟ ان هذا هو امام المعد لمسجد الضراب. فقال مجمع يا امير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وانا لا اعلم ما اضمروا عليه، ولو علمت ما صليت معهم فيه، وكنت غلاما قارئا للقران وكانوا شيوخا لا يقرؤون، فصليت بهم ولا احسب الا انهم يتقربون الى الله ولم اعلم ما في نفوسهم. فعذره عمر فصدقه وامره بالصلاه في مسجد قباء. ثم يقول القاسمي ما قدمناه من ان المسجد في الايه هو مسجد قباء، لأن السياق في معرضه، يعني سياق الآية هو في معرض إيه؟ مسجد قباء. وبيان أحقية الصلاة فيه من ذاك، يعني أحق أن تكون فيه من إيه؟ من مسجد الضراب، لأنه أسس على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة المؤمنين، ولما في الآية من الإشعار بالحق على تعاهده بالصلاة فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كما في الصحيح، معروف ان الرسول كان من السنه الانسان الرسول كان يذهب كل يوم سبت الى مسجد قباء ويصلي فيه. لماذا؟ استنباطا من هذه الايات الكريمه التي فيها ايه؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تكون فيه. فالانسان ما كان يواظب على الصلاه في مسجد قباء. ومن ذهب الى مسجد قباء طبعا يعني يشعر بشيء غريب يجنى عليه كل من يدخل مسجد قباء. يعني الانسان اللي داخل مسجد قباء يشعر ان الملائكه تلاحمه. والمسجد يعني فيه سكينه عجيبه جدا لا يعني يحس لا كاد يحس بها الانسان يعني في غير الحرمين الشريفين مسجد قباء. وقد صنع الله سبحانه وتعالى من الزينه ومن الزخارف التي تلهي المصلين كما يعلم ذلك كل من ذهب هناك. ففي المسجد سكينه يعني عجيبه لانه فعلا اسس على التقوى من اول يوم. وقد روي عن عويم بن سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور بقصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقال: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجده، يعني مسجده الذي بالمدينة. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. قال ابن كثير: ولا منافاة. يعني الرسول لما سئل ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال: هو مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة. في حين الآية سبب النزول أساسا في مسجد قباء، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، أحق من أي مسجد، أحق من مسجد الدرا. قال ابن كثير: ولا منافاة، لا تعارض، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ومرجعه إلى أن هذا الوقت وإن كان يصدق عليهما إلا أن الأحرى به بعد هو المسجد النبوي. يعني كلاهما نعم أسس على التقوى من أول يوم، فوصف التأسس على التقوى من أول يوم يصدق على مسجد قباء وعلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. لكن مسجد قباء قبله هو السابق لهذا الوقت، لكن حيث قد بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي المسجدين أولى؟ مسجد المدينة أولى المسجد قباء بهذه الأوصاف، لأنه أسس على التقوى من أول يوم. يعني فالحديث ليس في معرض تعيين ما في الآية، وانتبهوا إلى هذا. يعني الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: هو مسجدي، لم يكن في هذا الحالة مفسرا من هذه الآية. لما سئل وأجاب أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجدي، هذا المقصود يعني فيما بعد واضح، أو الآن يعني ساعة التكلم واضح، لكن لم يقصد بذلك تفسير الآية وبيان المجيء الذي ورد ذكره في الآية الكريمة. فالحديث ليس في معرض تعليم ما في الآية، بل في بيان الأحق بهذا الوصف الآن. أيهما أحق بهذا الوصف؟ مسجد قباء أم مسجد المدينة؟ قال: مسجدي هذا. وقال الطهر وردي: كل منهما مراد، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه. والسر في إجابته صلى الله عليه وسلم السؤال عن ذلك دفع ما توهمه السائل من اختصاص ذلك بمسجد قباء والتنويه بمزية هذا عن ذاك. من أول يوم قال السهيلي: نور الله مرقده في الآية، يعني في قوله تعالى من أول يوم، من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع عمر رضي الله عنه حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة، لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام والحين الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت المساجد وعبد الله كما يحب. فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل. ففهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التأريخ الذي يؤرخ به الآن. فإن كان الصحابة أخذوه من هذه الآية فهو الظن بهم، لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب الله وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات. وإن كان ذلك على رأي واجتهاد فقد علمه الله وأشار إلى صحته قبل أن يفعل، إذ لا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم أو شهر معلوم أو تاريخ معلوم، وليس هنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ أو حال فتدبره ففيه معتبر لمن الذكر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستبصر. ودلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد ذو الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة. ودلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة ولا يصح الوقف عليه، وقد حرق الراضي بالله كثيرا من مساجد الباطنية والمشبهة والمدبرة وكبل بعضها، نقله بعض المفسرين. وقال الزمخشري قيل كل مسجد بني مباهاة ورياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر فقيل له مسجد بني عامر لم يصلوا فيه بعد، فقال لا أحب أن أصلي فيه فإنه بني على ضرار، وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا. وعن عطاء قال لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد ولا يتخذوا في مدينة مسجدين يضر أحدهما صاحبه، يعني بناء المسجد الإضرار بالمسجد الآخر هذا من الضرر. يعني مثلا طبعا أن الأمر فوضى ليس فقط في المساجد، فوضى في كل شيء، فوضى في طباعة المصاحف ويعني كثرة تجيل المصاحف بهذه الطريقة، المصاحف المفروض أن يكون هناك ضوابط في توزيع المصاحف، حتى إن بعض المحلات النصارى يبيعون المصحف فيمثل من نفس المصحف وبيعه والتجارة به، فلنت هنا الآن طوله طبعا يعني عارمة موضوع المساجد. تجد في الشارع الواحد الآن مسجد وأمام مسجد، وهي كل مسجد ومسجد مسجد، يعني بعض الشوارع خاصة هذه الزوايا التي تبدو الآن تحت البيوت أصبح الأمر فوضى تقضي تماما على حكمة تشريع صلاة الجماعة، حيث يتناحر الناس وتحصل بينهم يعني الفتن. يعني منذ عهد السريع قليلا كان في احد المساجد تغذي الرعايه الذي في شارع وينجت الخطيب كان يصلي على المنبر والمسجد نزل على بعض خطوات قليله قبل مباشره قبل مستشفى الاطفال، الخطيب مخلص الميكروفون على المسجد فالامام على المنبر لا يستطيع ان ينطق كلمه واحده، فاختصر الخطبة في أقل من 3 دقائق لأنه ما كان يذمه من شدة الأهية والإضرار الذي حصل من هذا التصليح مكبر الصوت بطريقة يعني سيئة جدا. أدت الخطيب اختصر الخطبة إلى أكثر الخيال ونزل صلى وما عرف حتى يصلى. واضح هذا يعني من أقبح صور الضرار. المفروض أن نظام المنطقة الوحيدة فيها مسجد جامع فالناس يجتمعون فيه. أما أن بهذه الفوضى التي تحصل الآن فهذا يعني القضاء على الحكمة من تشريع الجماعة، وفيه معنى من معاني الضرار يعني كما رأينا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال علماؤنا لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شارعه، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه، وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه. وقال النقاش يلزم من هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوها لأنها بنيت على شر. قلت هذا لا يلزم لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شر، فإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا. الخامسة كل خطريك إذا المسألة الخامسة قال علماؤنا رحمه الله تعالى وإذا كان المسجد الذي يتخذ العبادة وحض الشرع على بنائه فقال من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قفاص بنى الله له بيتا في الجنة يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟ بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم. وذلك كمن بنى فرنا أو رحا أو حقر بئرا أو غير ذلك مما يسكن به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب أن من أدخل على أخيه ضررا منع، أي أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل، فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفعل قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك رجل فتح قوة فتح في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل، ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتشار في حوائجهن، ومعلوم أن الاطلاع على الحورات محرم وقد ورد النهي عنه، فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر، لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذ لم يكن بد من قطع أحدهما. وهذا الحكم في هذا الباب خلافا للشافعي ومن قال بقوله. أين قال أصحاب الشافعي لو حفر رجل في ملكه بئرا وحفر آخر في ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر الأول، يقول الشافعي جائز لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك، ومثله عندهم. طبعا كنت أقول هذا الكلام به منتقدا للشافعية، ومثله عندهم لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيسا يفسده عليه لم يكن له منعه لأنه تصرف في ملكه. والقرآن والسنة يردان هذا القول وبالله التوفيق، لأن هذا أنه لا ضرر ولا ضرر، فما فيش يحفر هو بئر في أرضه فالماء يغور البئر في عند جاره ويأتي البئر إلى أرضه فيمر به، أو يرى بئره في أرضه هو يعني يصنع مكانا لقضاء الحاجة محل قضاء الحاجة فتفرض النجاسة وتفسد عليه ما أبيره، هذا كله ما يرده القرآن والسنة. ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع العلماء منه كدخان الفرن، إن راح يبني فرن تحت أمارة يخرج منها دخان يؤذي السكنين هذا من الأذية. نعم. والحمام والربار الأنبر، الأنبر هو البيضر اللي كان يزاد فيه الحبوب. المهم يقول والدوب المتولد من الزبن المقصود في الرحاب، وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما دام ضرره وخشي تناديه. وأن ما كان ساعة خفيفة مثل نقض الثياب والحفر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى للناس عنه وليس مما يستحق به شيء، فنفي الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر على أباه على ما يقدر كما عليه أن لا يؤذيه وأن يحسن إليه. يعني على أي الأحوال مراعاة الجار بالذات في موضوع الإضرار بالجار، يعني هذا أمر حتى القانون والعلم يعني تحاول أن يعني تحميه عدم الإضرار بالغير، لكن يبلغ الحقيقة الناس أحيانا في العناد الناس يعني مبلغا عجيبا جدا. يعني سمعت عن حادثة واحد بين بيت عالي بجوار فيلا مثلا منخفضة بجواري بتاع جاره، ف يعني في العمارة يعني السور اللي هو مشترك بين الفيلا وبين هذه العمارة مرتفع تماما لفوق وبعدين يعني زاوية قايمة مفيش ايه اللي بيسموه الرب، يعني مفيش الدور الاحرامي ايه المقيم على الجنينة او الفيلا اي مساحة فيها رب مفيش تراث يعني قائمة رأس كده. فالراجل جه في الجدار الأخرية وراح فاتح نافذة تطل على هذه الفيلا، واضح؟ فالمهم جه حصل قضايا ومشاكل انتهت بإيه بقى؟ بإن صاحب الفيلا اشتكى وموافق على فتح نافذة تطل عليه. فماذا فعل؟ هو لو عمل رد، لو عمل رد في الدور الأخير من حقه إن هو إيه؟ يفتح نافذة لأن النافذة هتطل على البلكونة الجديدة اللي هو عملها، واضح ولا مش واضح؟ يعني جت الدور الأخراني الجزء اللي بيطل ده هد الجدار الأخير ورد الجدار للخلف شوية بحيث يبقى في بلكونة عنده في هذا الجدار، وفتح منها نافذة على الإيه؟ على المنطقة اللي هي ردها دي. الثاني اللي عنده بقى عمل ايه؟ رغم ان الدكتور المرض عالي جدا فعمل ايه؟ بنى من الارض لحد اخر الدور جدار يسد عليه البلكونه الكبيره اللي هو بناها. يعني بنى الجدار مخطوط علشان يمنعه من انه ايه؟ يعني ينتفع بهذه الفتحه. يقول ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وننهي به الكلام الليلة ونعتذر طبعا عن الإطالة أن لابد من أن ننهي الربع أن نستغرق أسبوعين الآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد غزوة تبوك، يقول ومنها يعني من الفوائد المستخلصة من غزوة تبوك تحريق أمكنة المعصية التي يعطى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد الضرار وأمر بهدمه، وهو نجد المصلى فيه ويذكر اسم الله فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. وطبعا أكرر الفائدة كلها مرارا، حينما نقول يهدم أو يحرق أو يقتل أو كذا فهذه كلها من اختصاص الإمام وليست إلى أحد الرئيس. يقول فواجب على الإمام تعطيله إن بهدم أو تحريق، فإن بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. فإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو فدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب، وكذلك محال المعاصي والفتوق كالحانات وبنوك الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حنود رويشد الثقفي وسماه خويتقا، وأحرق قصر صعد عليه لم يحتجب عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك. نعم. ثم قال ومنها أن الوقت لا صح على غير بدن ولا تربة، كما لم يصح وقت هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معا لم يجد، ولا تصح هذا الوقت، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا عنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. قال ابن القيم: فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم ووردته بين الناس كما ترى. ايضا يقول قسمون: قال بعض المفسرين اليمانيين في الايات دلاله على فضل المسجد الموصوف بهذه الصفه، يعني التاسيس على التقوى، وفيها ان نيه القربه في عماره المسجد شرط، لان النيه هي التي تميز الافعال، وفيها انه لا يجوز تكثير ثواب الكفار، ذكر ذلك الحاكم لانه قال تعالى: لا تقم فيه ابدا، واراد بالقيام الصلاه. وقال ابن كثير في الآية: دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة قديمة القول من أول يوم، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إتباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القارورة. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم، يعني اختلفت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. ذهب أبو العاليه والأعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية الطهارة من الذنوب والتوبة منها والتطهر من الشرك. قال الرازي: وهذا القول متعين، لأن التطهر من الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق ثوابه ومدحه، ولأنه تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضرة المسلمين والكفر بالله والتفريق بين المسلمين، فوجب أن يكون هؤلاء للضد من صفاتهم، وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي. أقول قسم يقول: لا تسلم دعوة التعين، فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة، بل الثانية ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء. هذا دل على أنها تشمل الطهرتين معا. فالمسألة العشرة والأخيرة يكون القصري قال القاشاني لما كان عالم الملك تحت قهر عالم الملكوت وتكثيره لازم أن يكون لنيات النفوس وهيئاتها تأثير فيما يباشرها من الأعمال، فكل ما فعل بنية صادقة لله تعالى عن هيئة نورانية صحبته بركة ويمن وجمعية وكفاء، وكل ما فعل بنية كاسبة شيطانية عن هيئة مظلمة صحبته تسرقة وكدورة ومحق وشؤم. ألا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت متبركة لكونها مبنية على يدي نبي من أنبياء الله بنية صادقة ونفس شريفة صافية عن كمال إخلاص لله تعالى، ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس، ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع والبقاع والكدورة والتفرقة في بعضها، وما هو إلا لذلك. فلهذا قال تعالى لمسجد أسكت على التقوى من أول يوم. لأن حقيقة العوام يعبرون عن هذا ببعض التعبيرات أنا ما أجد لها بجمل سوى مثل هذه العبارات التي ذكرها القشاني، يعني يقول لك المكان ده ريحه طيب أو له نفس طيب، هذه تتساوى تدخل مكانا معينا أو مسجدا معينا بالأحرى فتدعو فيه بالراحة وبخشوع وببركة، مكان آخر قد لا تجد نفس هذه الراحة. فما مرجع ذلك؟ مرجع ذلك إلى صفاء نية من أسس هذا المسجد. القبول الذي يوضع لبعض هذه الأماكن ويكون ثمرة لصفاء نيته وأنه كان يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لذلك تجد هذه الراحة النفسية، وتتفاوت الأماكن طبقا لمدى يعني إخلاص القائل عليه وكونه أسس على التقوى من أول يوم. لذلك كان يحس بهذا في المساجد التي تؤسس على السنة وعلى التوحيد، تجد فيها من هذا الخشوع ومن هذه البركة ما لا تحس أبدا فيما عداها من مساجد البدعة مثلا. يقول ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس، ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع والبقاع والكدورة والتفرقة في بعضها، وما هو إلا لذلك. فلهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأن الهيئات الجسمانية مؤثرة في النفوس كما أن الهيئات النفسانية مؤثرة في الأجسام، فإذا كان موضع القيام مبنيا على التقوى وصفاء النفس تأثرت النفس باجتماع الهمة وصفاء الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان، وإذا كان مبنيا على الرياء والضرار تأثرت بالكدورة والتفرقة والقبض، وفيه إشعار بأن ذكاء نفس الباني وصدق نيته مؤثر في البناء، وأن تبرك المكان وكونه مبنيا على الخير يقتضي أن يكون فيه أهل الخير والصلاح ممن يناسب حاله حال بانيه، وأن محبة الله واجبة لأهل الطهارة لقوله تعالى والله يحب المطهرين.